الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الرد على شبهات من أجاز الحيل لتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. قال الإمام: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل فما أبطله من استدلال، فأين المعاريض التي يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب إلى الحيل التي يسقط بها ما فرض الله تعالى ويستحل بها ما حرم الله؟ فالمعرض تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين الله عز وجل، لا سيما إذا لم ينوي باللفظ خلاف ظاهره في نفسه، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ. ومعارض النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه عامته كان من هذا الباب، كقوله: نحن من ماء. قوله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، هذا وقع في غزوة بدر لما خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ليتحسس أخبار قريش، فلقي شيخا من الأعراب يسمى سفيان الضمري، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن قريش حتى يعمي عليه الخبر، فقال له الأعرابي: ممن أنتما؟ يعني من أين أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك. يعني إن أخبرتنا عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش أبي قريش أخبرناك من أين نحن. فقال الأعرابي وهو سفيان الضمري: هذه بهذه، هذه بتلك؟ قال: نعم. فبدأ الأعرابي يتكلم: بلغني أنه محمد خرج صلى الله عليه وسلم وجيشه في يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهو في مكان كذا، للمكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرني من أخبرني أن قريشا خرجت يوم كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم في مكان كذا، للمكان الذي هم فيه. فقال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: ممن أنتما؟ قال: نحن من ماء. ثم تركه وانصرف. هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، خلق من ماء دافق، ولكن الأعرابي ما استوعب ذلك، لأن من ماء أي ماء هي طر. حتى الأعرابي نفسه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشى هو أبو بكر قال: من أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ يبقى هذا لفظة لها معنيين، المتكلم بها يقصد معنى والسامع قصد معنى آخر. هذا هو التعريض، والتعريض كما قال أهل العلم لا يجوز إلا عند اللجوء إليه، يعني لجأ الإنسان إلى أن يعرض في كلامه له ذلك، أما أنه يكون ليس في حال الضرورة ولا إلجاء ويعرض هذا مخالف. يقول: وقوله إن حاملوك على ولد الناقة وزوجك الذي في عينه بياض ولا يدخل الجنة عجوز، وأكثر معاريض السلف كانت من هذا الباب. فالمعرض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبتا له في الجملة، فهو لم يخرج بتعرضه عن حدود الكلام، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز. اكتب عندك: والذي عليه العمل وذهب إليه المحققون، والذي عليه العمل وذهب إليه المحققون أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن مجاز. والذي عليه العمل والمحققون أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن مجاز. وأما ما ذكره بعض أهل العلم بقولهم مجاز اللغة، أي يجوز هذا في اللغة، وأما ما قاله بعض أهل العلم مجاز اللغة مقصودهم ما يجوز في اللغة، وأما المجاز أي ما يجوز في اللغة. وأما ما قاله بعض أهل العلم مجاز اللغة أي ما يجوز في اللغة. وأما المجاز بالمعنى المتعارف عليه وهو وأما المجاز بالمعنى المتعارف عليه وهو اللفظ الذي وضع في غير استعماله على وجه يصح. الوضع الذي اللفظ الذي وضع في غير استعماله على وجه يصح فهذا لا وجود له في اللغة. على وجه يصح فهذا لا وجود له في اللغة. على وجه يصح فهذا لا وجود له في اللغة. طبعا المسألة دي مسألة خطيرة لأن بيترتب عليها تأويل الصفات. خدوا بالكم يترتب عليها تأويل الصفات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا إن القول بالمجاز لم يقل به أحد من أهل الفقه الأربعة ولم يقل به أحد من أهل أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي، وإنما نشأ الكلام به في آخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، والغرض منه تأويل الصفات. ومن أجل هذا صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وهذا الكتاب يرد فيه على أهل البدعة في قولهم إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل، وفي ردهم لأحاديث الأحاد، وفي قولهم بالمجاز. الكتاب كله 4 مجلدات كما حققه الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه يتكلم عن هذه الأمور الثلاثة. وأبطل الإمام ابن القيم رحمه الله في الكتاب المشار إليه القائلين بالمجاز من 50 وجه، وأيضا مشى على طريقته ونهجه العلامة القرآني الشنقيطي رحمة الله عليه، وله رسالة ماتعة بعنوان منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. خلاصة الكلام إن لا يوجد في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن مجاز، بل اللفظ يختلف معناه كما قلنا مرارا باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. أما مسألة المجاز أرجو أن تستوعبوها جيدا، لا يوجد مجاز. تفضل. أي رسالة؟ الشنقيطي منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. مجاز احنا قلناها لسه يملكوا عليه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. معايا؟ يقول فالمعرض انما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبتا له في الجمله، فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام، فان الكلام فيه الحقيقه والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفرد والمشترك والمتباين والمترادف. طبعا الكلام ده كله يحتاج الى شرح طويل جدا، ولكن كل هذا نتعرض له ان شاء الله في دراسه علم الاصول في مبحث دلالات اللغه والالفاظ اللي هي معنى هذه الاشياء. يقول وتختلف دلالته طاره بحسب اللفظ المفرد وطاره بحسب التاليف، فاين هذا من الحيل التي يقصد بالعقد فيها ما لم يشرع العقد اصلا العقد له اصلا، ولا هو مقتضى ولا موجبه شرعا ولا حقيقة. وفرق ثاني هو أن المعرض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرما بخلاف المحتال، فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرما باطلا. فإن المرابي بالحيلة لو قال بعتك 100 حالة ب120 إلى سنة كان حراما باطلا، وذلك عين مقصوده ومقصود الآخر. وكذلك المقرض لو قال أقرضتك 1000 على أن تعيدها إلي ومعها زيادة كذا وكذا كان حراما باطلا، وذلك نفس مقصودي. خذوا بالكم مسألة الزيادة على القرض، لأن الربا العلماء صنفوه إلى قسمين، ومنهم من جعله 3 ولا مشحة في الاصطلاح، منهم من قال ربا الفضل، ومنهم من قال ربا النسيئة، ومنهم من قال ربا القرض. ربا القرض. فقال العلماء في مسألة ربا القرض أن يقرض الرجل الرجل مالا ويرده إليه بزيادة مشروطة أو بزيادة معلومة ولو بالعرف. أما إن رده إليه بغير زيادة مشروطة ولا معلومة بالعرف فلا بأس بذلك. بمعنى اقترض رجل من رجل مال والدنيا بحالها والبلد عارفه، طالما أقرضك وانت بترجع له الفلوس ضع له هدية معاه، يبقى ده عرف ربا، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. وكذلك إذا أقرضه واشترط عليه زيادة نظير الأجل هذا محرم بإجماع، ما فيش في نزاع يا أخوانا. طيب لو أقرضه ولم يشترط عليه زيادة لعرفا ولا صراحة، وبعد أن يعني أراد أن يرد الدين شعر بأن هذا الدائن يعني فعل صنع له معروفا وجعل الله عز وجل هذا المال تفريجا عن كربه إلى غير ذلك، فأراد أن يكافئه له ذلك، له ذلك. ثبت في مسلم والبخاري من حديث جابر بن عبد الله قال كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني. بعضهم نفرق بين الاثنين، وبالذات مسألة المعروف المشروط عرفا أنها موجودة بكثرة، هذا من الربا المحرم. أما إذا كان هذا على سبيل المكافأة وأراد أن يكافئ ولم يشترط قط ولو عرفا، فالزيادة في هذه الحالة لا بأس بها، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكذلك المقرض لو قال أقرضتك ألفا على أن تعيدها إلي ومعها زيادة كذا وكذا كان حراما باطلا، وذلك نفس مقصودي. وكذلك المحلل لو قال تزوجتها إلى أن أحلها للمطلق ثلاثا، والمعرض انتبهوا لو صرح بمقصوده لم يكن حراما، فأين أحدهما من الآخر؟ وفرق ثالث هو أن المعرض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه، والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله، ولا جعل مقتضيا له لا شرعا ولا عرفا ولا حقيقة. وفرق الرابع هو أن المعرض مقصده صحيح ووسيلته جائزة، فلا حجر عليه في مقصوده ولا في توسله إلى مقصوده، بخلاف المحتال فإن قصده أمر محرم ووسيلته باطلة كما تقدم تقريره. وفرق خامس هو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله عز وجل ورسول، ليس من مخادعة الله عز وجل في شيء، وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له على ذلك، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز المحق، فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحا إلا عند الحاجة، وما لم يكن كذلك كان جائزا إلا عند تضمن مفسدة. والذي يدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول، فالمعرض قاصد لدفع الشر، والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحق. والتعريض كما يكون بالقول يكون بالفعل، كما يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إلى تلك الناحية ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه. ومثل أن يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، ومثل أن يظهر ضعفا وعجزا يتخلص به من تسخيره وأذى ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا، كما قال سليمان عليه السلام ائتوني بالسكين أشقه بينكما، هتبدأ في الصحيحين قصته طبعا معلومة، إن امرأتان كان كل واحدة منهن معها صبي لها، فتركوه في مكان لقضاء بعض الشؤون، فعدى الذئب على واحد منهم من الطفلين، فادعت كل واحدة أنه عدى على ابنها وأن الذي بين أيديهم هو ابن كل ابن واحدة منهن، فاحتكم إلى نبي الله داود، فقضى نبي الله داود به للكبرى. قال الحافظ ابن حجر وغيره لعل ظهر لنبي الله داود من القرائن والدلائل والبراهين ما يدل أن على أن هذا الابن للكبرى، أما أنه يحكم بغير ذلك مستحيل. فلما خرجت المرأتين من عند نبي الله داود لقيا نبي الله سليمان فسأل فقيل له كذا وكذا فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. قيل له كيف تحكم؟ قال ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. الحافظ ابن حجر بيقول والإمام النسائي بوب على هذا الباب قال باب القاضي أو الحاكم يوهم خلاف الحق ليصل إلى الحق. انتبهوا من الترجمة، لأن فهم فقه النص الأئمة الأكابر أولى به من غيره. يبقى من خلال النص يضع ترجمة باب الحاكم أو القاضي يوهم خلاف الحق ليستبين أو ليتضح له الحق. ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى يرحمك الله لا تفعل، هو ابنها، فقضى به للصغرى. طبعا وجه الاستدلال واضح أن الصغرى أرادت أن يكون حي سواء معها أو مع غيره، وهذا دليل على شفقتها عليه وهو ابنه. أما الكبرى قالت افعل. ومثل هذه القصة حدثت مع شريح بن هانئ، ولكن انظر إلى شدة ذكائه رحمة الله عليه. نفس القصة بالضبط، جاءت له امرأتان وكل واحدة تدعي أن الذئب خد ابن الأخرى، فقال لهم شريح لست بنبي الله سليمان. معناها إيه؟ ممكن يقول ائتوني بسكين أشقوه بينكم، الاثنين يقولوا إيه؟ لا تفعل رحمك الله. تفهم يا سعيد؟ واخد بالك؟ قال لهم لست بنبي الله سليمان، وده من فرط ذكائه، واخد بالك؟ ولكن قال دعا القافة وقصته إيه؟ معروفة رحمة الله عليه. يبقى الشاهد إن الحاكم يوهم خلاف الحق ليستبين له الحق. طيب يقول وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع، وبإظهار النوم، وإظهار الشبع، وإظهار الغنى، بحيث يحسبه الجاهل غنيا، ويكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع. في قصة طريفة هنا ذكرها العلماء في ترجمة حاتم الأصم، وإن كان فيه ما فيه نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. كلمة أصم لقب لقب به وليس هو بأصم على الحقيقة، ولكن لقب به. لما؟ جاءته امرأة تسأله عن حكم شرعي، وبينما هي تسأل خرج منها ريح بصوت عال، فكادت المرأة أن تموت من شدة الحياء، فصاح حاتم وقال يا أمة الله ارفعي صوتك لا أسمع بالسؤال. فرفعت يا ست ما اسمعش عل على خرك، حتى أيقنت المرأة أنه لم يسمع صوت الريح منها، فسموه حاتم الأصم بذلك. ألا فلنتأدب ونتربى. يقول وقد يقع الإجمال في الأقوال فكذلك يقع في الأفعال، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حلة من حرير فلما لبسها أنكر عليه وقال لم أعطكها لتلبسها، فكساها أخا له مشركا بمكة. فكل من الإجمال والاشتراك، انتبهوا، الإجمال والاشتراك كلمتين مترادفتين، ومعناها أن اللفظ له أكثر من معنى وكل معنى مختلف عن الآخر. أدي معنى إجمال واشتراك، اللفظ المجمل أو المشترك. تقرأ في كتب الأصول يقول لك لفظ مجمل، وتقرأ في بعض كتب الأصول يقول لك لفظ مشترك. إيه معنى مجمل ومشترك؟ لفظ له أكثر من معنى، والمعنى يختلف باختلاف السياق. زي بالضبط النكاح يطلق على العقد، يطلق على الوط، يطلق على بلوغ الحلم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يطلق على الصداق، ومن لم يستطع منكم طولا فإن لم يجدوا نكاحا، هنا معناها الإيه؟ المهر. يبقى أصبح لفظ واحد وله أكثر من معنى، السياق هو الذي يحدد المعنى المهر. دي بنسميه إيه في علم اللغة؟ مجمل أو إيه؟ أو مشترك، يحتاج إلى المبين. يقول والاشتباه يقع في الألفاظ طارة وفي الأفعال طارة وفيهما معا طارة. ومن أنواع التعريض أن يتكلم المتكلم بكلام حق يقصد به حقيقته وظاهره، ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله ليقبله ولا يرده عليه، أو ليتخلص به من شره وظلمه، كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه امرأته تلك الأبيات وأوهمها أنه يقرأ القرآن فتخلص بذلك من شرها. حاصل القصة أن عبد الله بن رواحة دخلت عليه امرأته وهو يطأمة له، فأنكرت عليه، وفي رواية أن هي أتت بسكين إلى غير ذلك، فقال لها لم أفعل، قالت له إن كنت صادقا فقرأ علي القرآن، فبدأ يقرأ عليه أبيات شعر، فقالت آمنت بالله وكذبت عيني. ولكن بعض أهل العلم طعن في صحة هذه القصة، وعلى كل لا يترتب عليها حكم شرعي، وعاوزك دايما كده تفرق بين الاستئناس بالقصص التي ضعف أهل العلم، وبين أن نجعلها أصلا نتكئ عليه ونستل منه حكم مرفوض. فالأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة، أما الضعيف كما ذكر أهل العلم يستأنس به، أما أن يجعل أصلا لا. مثال ذلك صلاة التسابيح، الحديث الذي ورد في شأنها ضعيف لا يصح، وإن حسنه بعض أهل العلم، ولكن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. يقول وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حق صحيح ولكن لا يقبل منه لكونه هو أو من لا يحسن به الظن قائله، فإذا عرض للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبل منه كان من أحسن التعريض، كما علمه أبو حنيفة رحمه الله أصحابه حين شكوا إليه إننا قل لهم قال أبو حنيفة فيبادرون بالإنكار، فقالوا قولوا لهم المسألة فإن استحسنوها ووقعت منهم بموقع فقولوا هذا قول أبي حنيفة، وكان يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروقهم كثيرا. وأما استدلالهم، يبقى هنا رد شيخ الإسلام ابن القيم هنا على من أجاز الحيل، خد بالك، لتحريم ما أحل الله أو لتحليل ما أحرم الله بمسألة المعارض وأبطل الاستدلال. عشان كده مسألة الحيل خطيرة، خطيرة جدا، وأجاد وأفاد ابن القيم في هذا الكتاب ما ليس له نظير. يبقى ردنا بقصة نبي الله أيوب عليه وعليه السلام، وبقصة الرجل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع على جارية وقال رسول الله لو نقلناه لو ضربناه لتفسخ، فقال اجمعوا عثكول واضربوه به ضربة واحدة. وبعد ذلك المعارض هيبدأ ينتقل إلى قصة نبي الله يوسف وأطال النفس فيها. كل ده يا أخوانا من الشبهات التي يتكئ عليها أهل البدع وأصحاب الرقة في الديانة ليستدلوا على خبثهم وعلى ضلالهم وعلى انحرافهم ببعض الشبهات. ورحمة الله على الإمام الشاطبي حينما يقول في الاعتصام وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة فهو ليس في الحقيقة بدليل حتى يسلم من الاشتباه وتزول عنه المعارضة. أنا عندي دليل فيه اشتباه أو فيه معارضة هو في نفسه لا يعتبر دليل. شكذا لو نظرت إلى المبتدعة من مبتدعة مصر في الأحداث الأخيرة كل ما عندهم أدلة فيها اشتباه أو معارضة، ده لو كانت، ولكن ده الثمرة المتوقعة والمترتبة على عدم طلب العلم، على عدم طلب العلم على مشايخه ومن أصوله. قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه أو معارضة هو في الحقيقة ليس بدليل حتى يزول عنه الاشتباه ويسلم من المعارضة. وأما استدلالهم بأن الله سبحانه وتعالى علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حدة لهم في هذا الباب وليس كما زعموا، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه، ودي من فرط ذكائه ومن كثرة علمه رحمة الله عليه، يقول معنى كلامه أنا أتحدى أن يحتد صاحب باطل على باطله بآية أو حديث إلا وكان في ما احتد به دليل على بطلان قوله. وعلشان كده اسمعها مني أكرمك الله، أي إنسان أيا كان هو يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات لا يخرج عن اثنين، إما قلبه امتلأ حقدا عليه، وإما أنه جاهل لا يعي شيئا. وده قاعدة مطردة، عشان كده أفتح أبو غدة وزهد الكوثري وأولئي الأنجاس وغيرهم، خد بالك منهم كويس. لا يطعن فيه إلا أحد رجلين: حاقد امتلأ قلبه حقدا على شيخ الإسلام، أو جاهل ما يعرفش حاجة بيتكلم وخلاص، يعني ينعق مع كل ناعق. إذا حد أن يحتج مبطل على بآية وحديث على باطله إلا وكان فيما احتج به دليل على بطلانه. والكلام ده قرره فين بقى؟ في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، لما جوهم احتجوا عليه بقالوا وكذبوا فيما قالوا، قالوا إن أبا هريرة وحاشاه اخترع حديثا: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وتمالأه أبو بكر وعمر على منع مرات فاطمة من أبيها من النبي صلى الله عليه وسلم في فدك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم ماشي خلينا كده، فلماذا لما تولى علي الخلافة لم يعطيها الميراث؟ والميراث لا يسقط بالتقادم، لما لم يعطيها؟ ودي من فرط ذكائه رحمة الله عليه ومن غزارة علمه. ومن أجل هذا أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل، لما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ما تكترش في القراءة، ما تطولش صفحة 2 ولخص، لأن ممكن السياق عند شيخ الإسلام يخد له 10 صفحات. والدرجة الثانية هو كانوا يقولوا لما بيكتب ما بغنش بيرفع القلم، واخد بالك أنت إزاي؟ ما يرفعش القلم، لا على طول شيخ الإسلام بلا نزاع، إذا أطلق بدون قيد فلا يصرف إلا له رحمة الله عليه. يقول: فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ ده أول رد. يعني شيخ الإسلام بيقولهم إيه؟ طيب أنتوا يا معشر أرباب الحيل لا تجوزون أن تفعلوا كما فعل نبي الله يوسف، فكيف تحتجون به مع أنكم تقولون بعدم جوازه؟ علشان كده يا مشايخ، من أقوى الوسائل في الرد على المخالف أن تقف على مذهبه وعلى أصوله في التلقي والاستدلال، بحيث إيه؟ أصله دايما متناقض، واخد بالك؟ يعني أنت مثلا تقول إيه؟ يقول لك أنا لا أخذ بالحديث الأحاد، ماشي، ده شغل أهل بدعة. فإذا وقفت على أنه يأخذ به في بعض المواقع امسكها له، قول أنت كده متناقض، واخد بالك؟ فهم أول جزئية ردها الإمام ابن القيم قال لهم: أنتم لا تقولون بما فعله نبي الله يوسف وتعتبرونه من الحرام، فكيف تستدلون بشيء وتعتبرونه من الحرام؟ طيب، والله سبحانه وتعالى إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته وعقوبة لهم على ما فعلوه به، ونصرا له عليه، وتصديقا لرؤياه، ورفعة لدرجته ودرجة أبيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. وبعد، ففي قصته مع إخوته ضروب من الحيل المستحسنة. يعني إيه حيل؟ اللي هي الوصول إلى الشيء بطريق خفي لإحقاق حق أو إبطال باطل. مش احنا قلنا في مقدمة المسألة دي إن الحيل تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة: حيلة واجبة، حيلة مستحب، حيلة مباح، حيلة مكروه، حيلة محرم. فمستحسنة أن يصل بطريق خفي إلى إحقاق حق وإبطال باطل، واخد بالك؟ هو ده اللي فعله نبي الله يوسف مع إخوته. طيب، يقول: أحدها قوله لفتياني: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فإنه تسبب ذلك إلى رجوعهم، وقد ذكروا في ذلك معان. يعني أول شيء فعله نبي الله يوسف قال لهم رجعوا البضاعة بتاعتهم تاني، يعني اللي جايبينه عشان ياخدوا بدلا منه القمح، لا، ضعت لهم القمح وبضاعتهم، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، هيجوا تاني. ما هو أخذ الشيء مجانا يبهيه تاني. قال منها أنه تخوف ألا يكون عندهم ورق يرجعون بها، ومنها أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم، ومنها أنه رأى لؤما أخذ الثمن منهم، ومنها أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود. وقد قيل إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليردوها إليه، فهذا المحتال به عمل صالح، والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم ولهم، وهو مقصود صالح، وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخرى فيها منفعة لهم ولأبيهم ولهم، وتمام لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. دائما يا أخوانا، صاحب القلب السليم والفطرة المستقيمة وصاحب الإخلاص يقرأ النص فيلهمه ربنا عز وجل إلى وجه الصواب. صاحب القلب المريض أو الميت، صاحب النفس الأمارة والفطرة الخبيثة، يقرأ النص والدلالة فيه أوضح من شمس النهار، ومع ذلك لا يوفق إلى وجه الحق. واقرأ كلام المعتزلة والقدرية والجهمية والمرجئة في نصوص الكتاب والسنة، كيف إن اعوجت أفهامهم على خلاف السلف، كيف؟ وده كله بيرجع ليه؟ للإخلاص. عشان كده دايما أوصي نفسي وإياكم مع التقوى الإخلاص. اخلص في عملك، الله عز وجل يتولاك، وإياك أن تبتغي بشيء من الطاعات شيئا من حطام الدنيا الزائل. يقول وأيضا فلو عرفهم نفسهم في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك الموقع العظيم، ولم يحل ذلك المحل، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيئ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشق، فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت. انتبه للمعلومة دي كويس، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشاق. نعم، انظر ما وقع فيه الصحابة من الجهاد والقتل والتمثيل بجثثهم إلى أين وصل. فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت، وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط، ومقصد تلك الأهوال والشدائد. لذلك من غريب ما قرأت في هذا المبحث أو في هذا الباب ما ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند حسن من حديث عائشة قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل في رشحه حتى يبلغ أذنيه، حتى يقول الرجل رب أرحني ولو إلى نار جهنم. متخيل من شدة ما الهول الذي هو فيه، أرحني ولو إلى نار جهنم، يعني معناه هو تخيل أن ما فيه من عذاب ومن ألم لا نار جهنم أهون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول وكما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج، ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاس مع أعداء الله ما قاس، وكذلك ما فعله برسوله كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب على نبينا وعليهم السلام، فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليه. يبقى بناء على ذلك إذا وقعت في شدة أو وجدت مشقة في طلب العلم أو في رد على مخالف أو في تشغيب مشغب أو في طعن طاعن، فصبر نفسك بالمآل الذي تنتظره، ولا تهتز ولا تنزعج، ما هي إلا سويعات، وهذا نرحل جميعا إلى الله. كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاه المستلدة. وهذا من حين خلق الله عز وجل الجنة وحفها بالمكاره والنار وحفها بالشهوات. تريد أن تقف على مثال يوضح لك أكثر مما ذكر أو مساوي لما ذكر؟ قصة عبد الله بن عباس في البخاري، يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم، فلنطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار قبل أن يموتوا. فقال الأنصاري لابن عباس وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس فتركته وبدأت أطلب العلم، فكنت أسمع الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب إليه إلى بيته فأسأل عنه فأجده قائلا أي نيم القيلولة يقول، فأبسط ردائي وأنام على بابه فتهب الريح فتسفي التراب في وجهي. انظر، تحمل. بعد فترة مش طويلة جلس ابن عباس يدرس واجتمع الناس حوله، جه الأنصار مر عليه بصروا هذا الفتى كان أعقل منه. يبقى بدايتها شيء وما قال شيء تاني آخر. عشان كده اعلموا رحمكم الله، لا يوجد على وجه الأرض سلطان أعظم من سلطان العلم. ويا حبذا إذا كان مقرونا بالعمل، أعظم سلطان على وجه الأرض. وهذا الذي قرره العلماء، قال الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. احذف المكرر، العلماء هم الحكام. معايا يا أخوانا كده؟ بس بالعمل. يقول ومنها أنه لما جهزهم في المرة الثانية بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهذا القدر يتضمن اتهام أخيه بأنه سرق. وقد قيل إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك، والحق كان له، وقد أذن فيه أو قد أذن فيه وطابت نفسه به. ودل على ذلك قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يبقى التفسير الأولاني إن هذا اتفاق بين نبي الله يوسف وبين أخيه، هعمل كت وكت 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 خلاص. علشان كده دايما من أصول أهل السنة والجماعة إذا أردنا أن نتكلم عن أحد ممن سبقنا لابد أن نعرف الإطار الذي ينبغي أن يكون فيه قبل الكلام عنه. أنا هتكلم عن صحابي، خد بالك بقى ما تخبطش، هتكلم عن نبي من أنبياء الله لازم أفضل له، أتكلم عن إمام من أهل السنة كالليث بن سعد والأوزاعي وابن خزيمة، خد بالك. أما أن تجعل الناس كلهم بمرتبة وحيد تتكلم عن نبي كأنك تتكلم عن فتاة عصبي المزاج كما قال الهالك سيد قطب، لا، هذا خطأ كبير. يبقى أنا عندي إطار معين للرجل الذي أتكلم عنه. أريد أن أتكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الطيبات والطيبين، ما بغت امرأة نبي قط، وانتهى الأمر على ذلك. أما أتكلم عن كل الناس بمرتبة واحدة هكذا سبهللة، لا يا إخوانا، هذا ليس من دين الله، لا من قليل ولا من قريب ولا من بعيد. طيب، نعم، حاضر. في الأولين ولا فين؟
منها أنه لما جهزهم في المرة الثانية
بجهازهم، يعني أعطاهم المتاع، يعني هم راحوا يطلبوا القمح جهزهم بقى بالمتاع وأعطاهم شيء من الطعام، جعل السقيطة في رحل أخي. طيب، فهذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسه. وقد قيل إنه لم يصرح له بأنه يوسف، وأنه إنما أراد بقول إني أنا أخوك أي أنا مكان أخيك المفقود. ومن قال هذا قال إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر بذلك، والقرآن يدل على خلاف هذا والعدل يرده، وأكثر أهل التفسير على خلافه. ومن لطيف الكيد في ذلك أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر أخوته أنه حق وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور. ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بها، فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلما، فوضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك. ولهذا قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ومن لطيف الكيد أنه لم يفتش رحالهم وهم عندهم، بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازهم وخرجوا من البلد، ثم أرسل في آثارهم لذلك. سببهم مشوا خالص. يقول قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا فضل شيخ أسف كيره، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا ثم أجلسوا، ثم ناداهم مناد: أيتها العير إنكم لسارقون. أسأل سؤال هنا كده: أيتها العير، ما المراد بأيتها العير؟ فضل يا شخيط.
أصحاب العير
أهل الجماعة بتوع المجاز يقول لك: لا ده مجاز. لا مش مجاز، ده في لغة العرب كما قال عز وجل: واسأل القرية واسأل العير التي أقبلنا فيها. يبقى أيتها العير، عاقل الأعرابي أنه يستحيل أن ينادى على العير، ولكن أراد أصحاب العير، وهذا في لغة العرب مشهور: أيتها العير إنكم لسارقون. فوقفوا وانتهى إليهم رسوله. هي الضمير عائد على مين؟ على يوسف. هي الضمير رسوله، أي رسول نبي الله يوسف. فقال لهم: فيما تذكرون؟ ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا: بلى. قال: وماذا؟ قال: إنكم سارقون لسارقون. وذكر عن السدي: فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير. والسياق يقتضي ذلك، إذ لو كان هذا وهم بحضرته لم يحتج إلى الأذان، وإنما يكون الأذان نداء لبعيد يطلب وقوفه وحبسه. فكان في هذا من لطيف الكيد أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطاة والموافقة، وأنه لا يشعر بما فقد لهم. فكأنما لما خرج القوم وارتحلوا وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه، فالتمسه فلم يجده، فسأل عنه الحاضرين فلم يجدوه، فأرسل في إثر القوم. فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه، بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. ومن لطيف الكيد أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه جميعهم، ولم يقل لواحد واحد منهم، إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر ولم يبق به خفاء، وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ولم يتهم به سواكم. ومن لطيف الكيد أن المؤذن قال: إنكم لسارقون، ولم يعين المسروق، حتى سألهم عنه القوم فقال لهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره، فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره، وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده. وهذا من لطيف الكيد، واضحة؟ ومن لطيف الكيد قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام: فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم ووجد معه؟ أي ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فأخذوهم بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك وقومه. ومن لطيف الكيد أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه، تطمينا لهم وبعدا عن تهمة المواطأة. فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولا، فلما لم يجده فيها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع، وقال: ما أراكم سارقين، وما أظن هذا أيضا أخذ شيئا. فقالوا: والله لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه. فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لبراءتنا. فلما ألحوا عليه بذلك فتشوا متاعهم فاستخرجوا منه الصواع. وهذا من أحسن الكيد. فلهذا قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يتوصل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصر المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين، أحدهما أنه من باب المعاريض، وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا وهو من الاستعمال المشروع. الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين به لما فقده ولم يدر من أخذه: أيتها العير إنكم لسارقون، على ظن منهم أنهم كذلك، ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك. ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي: هؤلاء قد سرقوا وعني سرقته من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع وصدق في قوله إنكم لسارقون لما أخبره بيوسف، وصدق في قوله نفقد صواع الملك. وتأمل قولهم إنكم لسارقون ولم يقل صواع الملك، ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قالوا نفقد صواع الملك وهو صادق في ذلك، فحذف المفعول في قوله لسارقون وذكره في قوله نفقد صواع الملك. وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكانه: أخي معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق. واضح الكلام؟ فإن المتاع كان موجودا عنده ولم يكن سارقا، وهذا من أحسن المعارض. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.